بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الدعاء دعاء عظيم، بل هو من أكثر أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. رواه أحمد. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قلنا: يا رسول الله، تخاف علينا وقد آمنا بك؟ فقال: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقول به هكذا. رواه الحاكم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الموجب لاهتمامه بهذا الدعاء والعناية به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. قال الشوكاني رحمه الله: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه بعد بيانه أن قلوب العباد بين يدي الله سبحانه بمنزلة قلب واحد يصرفه كيف يشاء، أن يصرف قلبه إلى طاعته، لأن من جعل الله سبحانه قلبه مصروفا إلى طاعته لم يكن له اهتمام بغير طاعة الله والعمل بما يقرب منه تعالى، إذ لا رغبة لقلبه إلى غير طاعته ولا التفات إلى شيء من المعصية. ومثل هذا ما ورد من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. والحاصل أن تثبيت قلب العبد على الدين وانصرافه إلى الحق من أعظم أسباب النجاة والفلاح والعصمة عن كثير من الذنوب التي يقارفها كثير من العباد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا فيه أن قلوب العباد بيد الله سبحانه هو الذي يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يثبت على الحق من يشاء ويزيغ من يشاء، يمن على من يشاء بالهداية ويوجب على من يشاء الخذلان، فالأمر أمره والخلق خلقه وجميعهم طوع تدبيره سبحانه. ولهذا وجب على العبد أن يكثر من دعاء ربه سبحانه أن يثبت قلبه وأن لا يزيغه، وأن يصرف قلبه على طاعته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم مفتقرا إلى أن يلجأ إلى الله ليثبت قلبه ويكثر من هذا الدعاء، فكيف بمن دونه وكل العباد دونه؟ فما أحوج كل مسلم إلى أن يكثر من هذا الدعاء وأن يلح على الله دائما أن يثبت قلبه على الحق والهدى وأن يجنبه الزيغ والردى. قال البغوي رحمه الله: فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. قال سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن حمد أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتبين بهذا أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب عباده فيتصرف فيها بما يشاء، لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة ولا يكلها إلى أحد من خلقه. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله ويكثر من هذا الدعاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه. وفي هذا إعلام للأمة بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه لتثبيت قلبه، فكيف الأمر بمن هو دونه؟ فما أحوج المسلم إلى تثبيت الله له على دينه القويم الذي هو سبب النجاة والفلاح والوقاية من الذنوب وغوائلها. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة لينال رضا الله وهدايته وتوفيقه وتثبيته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. ومن فوائد هذا الدعاء العظيمة معرفة أهمية القلب وخطره، فإن القلب هو الذي جعله الخلاق العليم قائما بأمر البدن كقيام الملك بالرعية، وهو أول عضو يتحرك في البدن وآخر عضو يسكن منه، وهو مبدأ جميع الخلق، وما يلحقه من صلاح أو فساد يسري إلى غيره من الأعضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله الساعي إليه المحب له، وهو محل الإيمان والعرفان، وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل. وإنما الجوارح أتباع للقلب، يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره، فإن أظلم أظلمت الجوارح، وإن استنار استنارت، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب، الذي يحول بين المرء وقلبه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه، مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد. أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إلي فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين، وكره عز وجل انبعاث آخرين فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال بعض السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. وقال آخر: القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلات في يوم ريح عاصف. ومن فوائد هذا الدعاء شدة فقر القلوب إلى الله في جلب الصلاح والهداية إليها وفي سلامتها من الزيغ والضلال. قال ابن القيم رحمه الله: وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فما شاء أن يزيغه منها أزاغه، وما شاء أن يقيمه منها أقامه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى، وعطل مالك الملك الحق وانفراده بالتصريف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال: هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد، وإن حرك بمبادئ معصية صرخ ولجأ واستغاث وقال: أعوذ بك منك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه، وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده، ليس في يده منه شيء البتة، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وقادر على تخليصه. قد اشتدت ضرورته إليه وصار اعتماده كله عليه، فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه، وهو الذي يدفع ما منه بما منه، فالأمر كله له والحكم كله له والخلق كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما لم يشأ لم يمكن أن يجلبه إلا مشيئته، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو. وقال رحمه الله: ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر، ويعود به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه، مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه، خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، وهذا مجرد فعله، والعبد محل له. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة كيف يصنع، قال: من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم، وذلك بأمور، منها أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر، وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع، وليكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك، فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الدعاء دعاء عظيم، بل هو من أكثر أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه، رواه أحمد. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت له: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، ما شاء أقام وما شاء أزاغ، رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، رواه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قلنا: يا رسول الله، تخاف علينا وقد آمنا بك؟ فقال: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقول به هكذا، رواه الحاكم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الموجب لاهتمامه بهذا الدعاء والعناية به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. قال الشوكاني رحمه الله: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه بعد بيانه أن قلوب العباد بين يدي الله سبحانه بمنزلة قلب واحد يصرفه كيف يشاء، أن يصرف قلبه إلى طاعته، لأن من جعل الله سبحانه قلبه مصروفا إلى طاعته لم يكن له اهتمام بغير طاعة الله والعمل بما يقرب منه تعالى، إذ لا رغبة لقلبه إلى غير طاعته ولا التفات إلى شيء من المعصية. ومثل هذا ما ورد من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. والحاصل أن تثبيت قلب العبد على الدين وانصرافه إلى الحق من أعظم أسباب النجاة والفلاح والعصمة عن كثير من الذنوب التي يقارفها كثير من العباد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا فيه أن قلوب العباد بيد الله سبحانه هو الذي يتصرف فيها ويقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يثبت على الحق من يشاء ويزيغ من يشاء، يمن على من يشاء بالهداية ويوجب على من يشاء الخذلان. فالأمر أمره والخلق خلقه، وجميعهم طوع تدبيره سبحانه. ولهذا وجب على العبد أن يكثر من دعاء ربه سبحانه أن يثبت قلبه وأن لا يزيغه، وأن يصرف قلبه على طاعته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم مفتقرا إلى أن يلجأ إلى الله ليثبت قلبه ويكثر من هذا الدعاء، فكيف بمن دونه وكل العباد دونه؟ فما أحوج كل مسلم إلى أن يكثر من هذا الدعاء وأن يلح على الله دائما أن يثبت قلبه على الحق والهدى وأن يجنبه الزيغ والردى. قال البغوي رحمه الله: فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. قال سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن حمد أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتبين بهذا أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب عباده فيتصرف فيها بما يشاء، لا يمتنع عليه شيء منها، ولا تفوته إرادة، ولا يكلها إلى أحد من خلقه. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله ويكثر من هذا الدعاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه. وفي هذا إعلام للأمة بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه لتثبيت قلبه، فكيف الأمر بمن هو دونه؟ فما أحوج المسلم إلى تثبيت الله له على دينه القويم الذي هو سبب النجاة والفلاح والوقاية من الذنوب وغوائلها. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة لينال رضا الله وهدايته وتوفيقه وتثبيته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. ومن فوائد هذا الدعاء العظيمة معرفة أهمية القلب وخطره، فإن القلب هو الذي جعله الخلاق العليم قائما بأمر البدن كقيام الملك بالرعية، وهو أول عضو يتحرك في البدن وآخر عضو يسكن منه، وهو مبدأ جميع الخلق، وما يلحقه من صلاح أو فساد يسري إلى غيره من الأعضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله الساعي إليه المحب له، وهو محل الإيمان والعرفان، وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل. وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره، فإن أظلم أظلمت الجوارح، وإن استنار استنارت، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذي يحول بين المرء وقلبه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه، مصرف القلوب كيف أراد وحيث أراد، أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إلي فبادرت وقامت بين يدي رب العالمين، وكره عز وجل انبعاث آخرين فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قال بعض السلف: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها. وقال آخر: القلب أشد تقلبا من الريشة بأرض فلات في يوم ريح عاصف. ومن فوائد هذا الدعاء شدة فقر القلوب إلى الله في جلب الصلاح والهداية إليها وفي سلامتها من الزيغ والضلال. قال ابن القيم رحمه الله: وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إلى مالك الإرادات ورب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فما شاء أن يزيغه منها أزاغه، وما شاء أن يقيمه منها أقامه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى وعطل مالك الملك الحق وانفراده بالتصريف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. وحكم هذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين وكل نفس أنه إن حرك بطاعة أو نعمة شكرها وقال هذا من فضل الله ومنه وجوده فله الحمد، وإن حرك بمبادئ معصية صرخ ولجأ واستغاث وقال أعوذ بك منك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فإن تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء أسير قد أسره عدوه، وهو يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيده من الأسر، ففكاكه في يد سيده ليس في يده منه شيء البتة، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو في أسر العدو ناظر إلى سيده وقادر على تخليصه، قد اشتدت ضرورته إليه وصار اعتماده كله عليه، فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه، وهو الذي يدفع ما منه بما منه، فالأمر كله له والحكم كله له والخلق كله له، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته، وما لم يشأ لم يمكن أن يجلبه إلا مشيئته، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو. وقال رحمه الله: ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما له ناكس الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، وهذا مجرد فعله، والعبد محل له. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة كيف يصنع، قال: من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم، وذلك بأمور: منها أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر، وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع، وليكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك، فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.